أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول أحد الأمراض الأخلاقية والصفات السيئة التي قد يبتلى بها الإنسان، ولذلك فإن عليه أن يجهد في سبل الوقاية لكي لا تعرض عليه، وإذا عرضت عليه أن يفكر في كيفية علاجها. هذا المرض، هذا الخلق السيء، هو البغض والحقد وما يماثله ويضارعه كالضغينة مثلا وأمثال ذلك، وكلها تنتهي إلى معنى واحد، وهو يبدأ من نفرة القلب من شخص أو شيء، ثم قد يتطور هذا إلى ما هو أعلى من ذلك، وهو الحقد. يقولون كأن بين البغض والحقد كأن بينهما علاقة ترتب، يعني زيد من الناس يبغض شخصا، يكره شخصا، لا يرتاح إليه، يحب لو حصلت له حال سيئة، ولأنه لا يستطيع أن يظهر هذه البغضاء لسبب أو لآخر، ما يقدر يتكلم قدامه مثلا بأن يقول أنا أكرهك، أنا أبغضك، أنا لا أحبك. قد يكون ذاك الطرف مثلا شخص متنفذ، وقد يكون هذا إنسان ضعيف، أو لا، قد تكون الظروف لا تقتضي ولا تساعد هذا المبغض على إبراز بغضائه، فشي يسوي؟ يكتم هذه البغضاء في نفسه، في داخل الصدر. لما يكتم ويكظم بغضاءه تجاه هذا الشخص، يحتقن القلب فيتحول إلى حقد، كظم الغيظ بما هو كصفة أخلاقية شيء حسن، بمعنى أن الإنسان لا يظهر غيظه تجاه آخرين، يسيطر على مشاعره، سيطر على عواطفه، وينتهي الأمر بالنسبة إليه. هذا في مثل قضية الحقد لا يحصل هكذا، يبقي هذه البغضاء، يبقي هذه الكراهية، بل ربما ينميها في داخل نفسه وما يطلعها. فمثل بالونة كل ما تنفخ فيها كل ما تنفخ فيها تزداد احتقانا، الحقد حالة من هذا القبيل، هو عبارة عن بغضاء محتقنة، بغضاء متراكمة، بغضاء لم تجد سبيلا لها إلى الخروج، لا بلسان ولا بيد، ولم يكن هذا الشخص في صدد إنهاء هذه البغضاء، تتحول إلى محاقدة، تتحول إلى حقد. وقد أشار القرآن الكريم في موارد إلى أن ما يظهر من هؤلاء الحاقدين هو جزء بسيط، قد بدت البغضاء من أفواههم، يسب، يشتم، ينم، يغتاب، يسخر، ولكن الكم الأكبر مو هنا، وإنما وما تخفي صدورهم أكبر، أكو خزان في داخل الصدر هو اللي يغذي هذه الكلمات، يغذي هذه الألفاظ، يغذي هذه الممارسات الفعلية. وهذه الصفة من أسوأ الصفات، هذا المرض من أسوأ الأمراض، وقد يحصل، وهذه مشكلته، حتى بين أقرب الناس، يعني بين الزوج وزوجته قد تبدأ حالة بغضاء ثم تتحول إلى حقد. ولذلك تتعجب، ولا عجب في ذلك، كيف أن هذا الزوج مثلا يظل يعيش حالة الحقد على زوجته مع أنها طلقت منه، تشوفه يحاول أن يشوه سمعتها، يحاول أن يتكلم عليها، يطعنها في شرفها، إذا يقدر يخرب أبنائها عليها، إذا يقدر يحرمهم يحرمها منهم. وأحيانا بالعكس، الزوجة قد تقوم بمثل هذه الأمور تجاه زوجها، تفتري عليه، قايمة قاعدة تحكي ضده، إذا تقدر تأذيه تأذيه، تعيش ويعيش، تعيش هي ويعيش هو حالة الحقد المستمر إلى فترات طويلة، كأنما بعد خلص تلخصت حياته في الانشغال بهذا الشخص، كيف يحطمه، هذا كل اللي يغذيه الحقد. أحيانا بين الإخوة والعياذ بالله، على أثر قضية من القضايا، مسألة من المسائل، هذا يريد يستأثر بمحبة أبيه وأمه، وذاك يحب أن يستأثر بمحبة أبيه وأمه، فيبدأ الأمر بالتحاسد لينتهي إلى التحاقد، يمر بالبغضاء فينتهي إلى التحاقد. شفت، إلى حد أن يوصل الحقد إلى أن شخصا من هؤلاء الإخوة يقوم مثلا بقتل ذلك الشخص، برميه في البئر، بإيذائه. قبل مدة من الزمان سمعت أن شخصا قد أدخل إلى السجن في بلد مسلم، فتعجبت، يعني هذا الرجل لا على قولهم لا بالعير ولا بالنفير، لا هو مال أمور سياسية حتى ينسجن على أمر سياسي، ولا هو مثلا مال أمور يسرق من هذا يعتدي على ذاك، رجل عاف كاف ما عنده شيء. يعني المبررات الظاهرية اللي تقنع الإنسان في أنه هذا يسجن ما موجودة، لا متهم في قضية أمنية، لا رايح وراء مسائل سياسية، لا عنده مشاكل مالية وما شابه ذلك، فليش هذا؟ بعد البحث والتفتيش تبين شكوى كيدية من أحد إخوانه، أخ من أخيه الشقيق، من أب وأم. ولكن هاي بعد النفس الإنسانية إذا انحرفت توصل إلى هالشكل، قدم عليه شكوى كيدية وافتراءات وتهم إلى أن وقعها في السجن فترة من الزمان. فيحصل هذا الأمر بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته، فضلا عما بين الجار والجار، وبين رب العمل والعامل، وبين فلان من أهل الفريق وفلان الآخر، والصانع وشبيهه في الصنعة، وهذا العالم وذاك العالم. طيب هذا كله يحصل. في مقابل هذا لو الإنسان ينظر إلى الصورة البديعة التي يقدمها الإسلام للإنسان، بدل الحقد، بدل البغضاء، بدل الاحتقان الداخلي، يقول من جاء بقلب سليم. هذا القلب، سلامة القلب، سلامة الصدر من الاحتقانات، من الأحقاد، من أنه عنده مشكلة ويا هذا، وعنده مشكلة ويا ذاك، وعنده مشكلة ويا الثالث. طيب، وللأسف هذه أحيانا تتحول من حالة فردية إلى حالة أكبر، إلى حالة مجتمعية، وهذا خطير. عندما أنا عالم الدين مثلا أربي من يتبعني على الحقد على غيرهم، فلان يختلف معي في المذهب فأربي أتباعي على الحقد على أتباع المذهب الآخر، ما مسوين في شيء، ما عندهم مشكلة وياه، يمكن ما صادفوه في يوم من الأيام، لكن إذا عرف أن هذا من المذهب الفلاني فورا يتبادر إلى ذهنه ما قال مثلا شيخه، أو ما قال العالم الذي يرتبط به، أو أحيانا الصحفي الكاذب الخاطئ الذي يعبئ الأحقاد تجاه الآخرين. طيب، هذا إذا صار على مستوى المذاهب، على مستوى الأمة، يصير بعد شيء مدمر. تتجد شيء لا تستطيع أن تفسيرا له بغير أن هذه القلوب قد ملئت أحقادا. قبل أيام في هاي وسائل التواصل الاجتماعي ينقلون مقطع من مقابلة تلفزيونية أجرتها إحدى القنوات الأجنبية، مقابلة مع شخص من هالفئة الخاطئة والمنحرفة، من يسمون بالدواعش، فيسأل أنت خلال فترة انتمائك لهذه الجماعة وهذا التيار كم واحد قتلت؟ فشوية يصفن، بعدين بكل بساطة يقول يمكن حوالي 900 واحد. هكذا يعني بشيء طبيعي، وكأنه مثلا يقول أكلت 3 دجاجات، 900 شخص يقتلهم إنسان ثم يتحدث بشكل عادي. ما الذي كان يسوق هذا الإنسان عندما مثلا يقتل هذا ويذبح ذاك وينحر الثالث؟ شنو كان يتحكم فيه لولا هذه الأحقاد؟ وهذه ما نشأت في نفسها الشكل من ناو الطريق، لا، أنا وإنت وفلان وفلان عبأنا بهذا الاتجاه. وين هذا؟ وين القلب السليم اللي حتى بالنسبة للخاطئ، حتى بالنسبة للمنحرف عقائديا، يقول الله يهديه وينور إلى دربه، الله يعيده إلى جادة الصلاح. نبي الله إبراهيم وهو شيخ الأنبياء ورائد التوحيد يوصف شنو؟ بإذ جاء ربه بماذا؟ بقلب سليم. لنحرص أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيها المؤمنون، على أن تكون قلوبنا قلوبا سليمة حتى بالنسبة للمنحرف. أنا ما لازم أحقد عليه، وإنما لازم أشفق عليه، أتمنى له لو رجع إلى الصراط السوي، أبغض انحرافه، المعصية اللي سواها أبغضها أكرهها، سواء منها أو من غيره، نفس المعصية بما هي، هي مكروهة ومذمومة. الخطأ اللي يسويه أنا ما أرتاح إليه، أكره ذلك الخطأ، ولكن في نفس الوقت إذا قدرت أن أدعو له أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم. طيب، هذا هو من سلامة القلب. رح يصير عندنا إن شاء الله في أحد أيام بحث حول موضوع البغض في العقائد، وكيف يمكن توجيهه، وما المقصود منه. لكن الآن احنا نتحدث بشكل عام، فينبغي أن نسعى ونتحرك في اتجاه سلامة القلب. من المنازل التي يتحدث عنها القرآن الكريم لأهل الجنة مثلا أنه رجعناهم شباب وكذا وشي، غالبا ماكو تركيز عليه، مع أنه الروايات تحدثت عنه أنه واحد صار جدا جميل ولطيف المنظر وما شابه ذلك. قرآنيا ماكو كثير من الآيات تتحدث عنه، ولكن سلامة الصدر، سلامة القلب، نقاء السريرة، هذا تركز عليه الآيات. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الغل هو درجة من الدرجات، سمي الغل غل ليش؟ الغل معناه القيد، لما واحد يحبس هكذا بخيط أو بحديد أو ما شابه، وبالذات إذا جمع إلى عنقه يقال غل إلى عنقه. في القرآن الكريم أيضا هذه التعبيرات مستخدمة، الغل في الأعناق. من هذا كأنما الإنسان يصير محبوس، مو متحرر، مو منطلق، مو مسترخي، ما يقدر يسوي، مأسور بهذا القيد والحبل والغل. نقلت هذه من الحبل الظاهري ومن القيد الظاهري إلى القيد الداخلي. أنت تجي تسلم على واحد مرة بشكل طبيعي، تسلم عليه، تتباسط معه، تتبسم في وجهه، تتعامل معه بشكل طبيعي. مرة شخص آخر ما تقدر، تبغى تسلم عليه ما تقدر. سلم عليك تبغى ترد عليه السلام بشكل طبيعي صعب عليك. تباسط وياك تنتظر ساعة البركة على قولهم اللي يفارقك. هذا يتبين أن هناك شيء شنو قاعد يقيدك، هناك غل قاعد يحبسك عن أخيك، وهذا الغل ما موجود لا في إيدي ولا في فمي، وإنما موجود في داخلي هذا الصدر. يوم القيامة يقول هل أغلال هذه اللي تمنع الانطلاق بين المؤمنين سوى شغلة ما عجبتني وبقت في نفسي عليه. هذا مرحلة من مراحل الغل، تقيدت نفسي، أقفلت نفسي بنسبة من النسب عليه. طيب سوى شغلة ثانية زاد وعلى هالمعدل. ولهذا هالأمر غالبا في المتجاورين يصير كثير، بين الزوجين مثلا يصير أكثر مما يصير بين المتهاجرين، واحد في بلد آخر وأنا في هذا البلد ما ألتقي وياه، قليل يصير عندي هذه الحالة. لكن اللي تخاطب وياه باستمرار، تعامل وياه باستمرار، أخذ وأعطي وياه باستمرار، من الممكن أن يحصل شيء من هذا القبيل. هذا أيضا نزعنا ما في صدورهم من غل، قد يكون على أثر الاستجابة لأدعية المؤمنين، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى في أيام هذه الحياة لإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله يستجيب من الممكن في هذه الدنيا لي، وأكيد في الآخرة في يوم القيامة يستجيب استجابة كاملة. فليسعى الإنسان في هذا الأمر، فإنه مما يثاب عليه الإنسان أحيانا، نفس هذا يثاب عليه بالجنة. ورد في سنن ابن ماجه، وهو من مصادر أتباع مدرسة الخلفاء، السنن تعبير عادة عن الأمور التي فيها جانب استحباب، جانب اقتداء، أخلاقيات، هذه الأمور يعبر عنها بالسنن. في هذا الكتاب ورد في الرواية عن نبينا المصطفى محمد أنه قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا القادم من هالجهة. بين قوسين النبي صلى الله عليه وآله في عدد من المرات عند هذا: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الذي يخرج من هذا الفج أو من هذا المكان. طيب هذا طبعا مو مثل الحديث المكذوب: من بشر الناس بما أدري بخروج آذار بخروج نيسان فهو من أهل الجنة، هذا ما إلى أصل. وإنما يقول: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى من يخرج من هذا المكان، حتى يلفت الناس إلى صفته ويعرفهم موقعه. مثلا مالك بن نويرة التميمي اليربوعي ممن قتل ظلما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بدعوى الردة ولم يكن مرتدا، وإنما مالك بن نويرة قال للنبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى القادم من هنا. فجاء مالك بن نويرة التميمي اليربوعي وتعلم من النبي معالم الدين، وكان من جملة ما تعلم أن الخليفة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان هو رئيس قومه، وكل بأن يجمع الزكوات، وكل بأن يعلمهم معالم الدين. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ زكوات قومه وجاء إلى المدينة، ما شاف النبي موجود. من الخليفة؟ قيل فلان. قال: هذا غير اللي أعطونا اسمه، أنا الآن هذه الأموال الزكوات كان لازم أسلمها إلى النبي، أو إذا عين خليفة وهذا الخليفة يقبل من عندي أعطيه. الخليفة اللي عندي اسمه مو هذا الخليفة الظاهري، فأنا أرجع هذه الزكوات إلى أهلها وأقول لهم أنتوا تصرفوا فيها، تحبوا تودوها إلى فلان أو إلى فلتان، أنا لا أستطيع أن أتحمل مسؤوليتها، والقضية فيما بعد معروفة عندما هوجم هو وقومه وقتل. وحتى الخلافة في عصرها الأول اعترفوا بأن قتله كان على غير الميزان الشرعي ولم يكن صحيحا، لم يكن هذا مرتدا. الشاهد لما يقول النبي فلينظر إلى رجل من هذا، يريد فد قضية من القضايا يعلم الناس فيها. في إحدى هذه المرات أشار وقال: سيطلب من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الطالع من هذا الفج، أو إلى من يأتي من هذا من هذه الجهة. فجاء رجل عادي من أهل المدينة من الأنصار، وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، جلس عنده ثم انصرف. واحد من الأصحاب قال: أنا أريد أشوف هذا كيف استحق أن يكون من أهل الجنة حتى أنا أيضا أصير مثل ما صار. فتبعه، قال له: هل تستضيفني عندك في بيتك يومين ثلاثة؟ أنا قد يكون بيني وبين أهلي بعض الشيء، فأريدك تستضيفني هل يومين ثلاثة أيام. قال: على الرحب والسعة. فراح إلى بيته، صار ضيفه. يقول: أنا كنت أراقبه مثلا، هذا قيام الليل شلون كان يقوم، عباداته في البيت شنو. شفت الرجال جدا عادي، يجي يصلي في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يرجع إلى بيته ينشغل بما ينشغل به أحدنا، صباحا يطلع يروح الشغل، الليل هم ما أشوف عنده يعني فتر التهجد، بكاء، دعاء، توسل، الأشياء ماكو. ليلة الأولى، ليلة الثانية، ليلة الثالثة، رجل عادي. يوم ثالث جيت قلت له، قلت له: شوف، أنا ما حبيتك تضيفني لهذا السبب، وإنما أردت أن أتعرف على ماذا جعلك من أهل الجنة. قال لي: شلون جعلني من أهل؟ قال لي: أن النبي قال أنه يقدم رجل من أهل الجنة، وإحنا شفناك طلعت، شنو تسوي أنت اللي صاير من أهل الجنة؟ أنا قعدت ياك الثلاث ليالي لا شفت عندك قراءة قرآن زايدة، ولا تهجد، ولا بكاء، ولا دعاء، ولا رجال عادي حالك حال غيرك. فشنو أنت اللي خلاك تستحق؟ يقول سكت قليل، قال أنا ما أعرف أن عندي عمل غير أعمال سائر الناس، لكني تعبيره هكذا، لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا ولا أحقد على أحد. أي واحد من الناس أنا ما أشيل في نفسي عليه، ليس في نفسي غل ولا غش ولا حقد ولا حسد تجاه واحد من المسلمين. إذا عندي شيء يأهلني لما قال النبي هو هذا، وأما سائر الأمور فحال حال غيري. بمعنى آخر، أنا سليم القلب تجاه غيري من المسلمين، ما في بغضاء، ما في عداوات، ما في أحقاد، ما في تدبير وماكر تجاه الآخرين، ما فيه نميمة عليهم، ما فيه غيبة بالنسبة لهم. أشعر بسلامة تجاه الآخرين، قلبي سليم، نفسي صافية تجاه الآخرين. أن يكون الإنسان بهذه الصورة وين؟ وأن يكون حقود القلب، فلان لأنه ينافسه في العمل يحقد عليه، فلتان لأنه مستقطب أنظار الناس يحقد عليه، فلان الثالث لأنه على خلاف مذهبه يحقد عليه، فلان زوجته لأنه ما سوت كل اللي يريده ويبغاه يحقد عليها. وهكذا تجد هذا الإنسان بس شغلته توزيع الأحقاد على القريب والبعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مثل هذا الخلق السيء، مثل هذا الخلق السيء، ومثل هذا المرض المزعج، لأنه لو صار هالشكل ولا سيما على مستوى الأمة ينتهي إلى المذابح، ينتهي إلى الحروب الأهلية، ينتهي إلى أن واحد يقتل غيره منطلقا من حقده عليه من دون مبرر في كثير من الأحيان، فجر جماعة حاقدا عليهم من دون أن يعرفهم ولا أن يدري ما هم ومن هم، بس عنده فد حالة حقد، عبئ بالحقد على هذا العنوان، مسلم عبئ بالحقد على غير المسلم، يجي يقتحمهم بسيارة شاحنة فيطشرهم يمين وشمال، مسلم من هذا المذهب عبئ بالحقد على ذلك المذهب أيضا نفس الشيء، غير مسلم كما حصل في البوذيين مثلا في ميانمار وأماكن، عبئ بالحقد تجاه هذه الفئة التي تختلف معه في الدين، أيضا يقوم بتفجير مكامن الحقد في صورة إيذاء وتهجير وقتل وما شابه ذلك. العاقل من يقف أمام بدايات الحقد حتى بغضاء ما يسمح إليها أن تدخل في داخل قلبه. كيف نقاوم الحقد؟ كيف نواجهه؟ كيف نتقي منه؟ إن شاء الله يكون لنا حديث في وقت آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.